خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب صحيح البخاري والمعروف بالجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها السامعين، ويجعلها خالصة لوجه رب العالمين، لا رياء ولا سمعة. وأن يورثنا من بعدها العمل الصالح الذي هو سبب رحمة الله ودخول الجنة وتيسير المصالح المشروعة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المصنف الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب الجامع المختصر الصحيح في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في الصواب. قال وقال طاووس
طواق. طيب،
باب ما قيل في الصواغ.
نعم.
وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. وقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. قال إلا الإذخر، فإنه لقيانهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر.
نعم، هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب البيوع ليبين جواز معاملة الصائغ والصواغ، وهو الذي يصوغ الذهب ويعالجه حتى يصنع منه الحلي. ولا شك ولا ريب أن كثير من الصاغة الذي يبيعون في سوق الذهب لم يدرسوا أحكام الربا، فحينئذ ينبغي للمرأة إذا ذهبت لتشتري، أو الرجل يشتري لزوجه أو لعروس ولده، نعم مثلا، أو أمها، ألا تهجم على الشراء وتبديل الصاغة أو الذهب إلا بسؤال أهل العلم، لأنهم لا يعرفون. وخذ بذلك تجربة عملية، خذ الآن لكثير من الصاغة في العالم العربي أجمع إلا ما رحم الله ومن فقه عن علماءنا في مملكتنا مدارس التوحيد، وخذ إليهم 30 غراما من الذهب، يعني مثلا نقش خليجي من الأساور، وقل أبي أريد فقط 15 من النقش، إيش من النقش الياباني، لأن ثمن النقش يزيد في السلعة عند البعض أو لغير ذلك، فتجده يسرع بالموافقة أو يقول أعطيني الفرق. ولا شك ولا ريب أن هذا ربا، لأن النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربح. أو تأتي المرأة وتستدين الذهب، تشتري طقم ذهب وتقول لا أسدد لك بالتقسيط، فربما وافق. إذن لابد من طاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي خرج أثره الصحيح ابن ماجه في سننه، فقال عمر لا ينبغي أن يقعد الرجل في السوق سواء ذهب أو غيره حتى يتعلم البيوع، أحكام البيع، فلا يجوز. أما إن تجرد من المحرمات الصائغ فيجوز معاملته وشراء الذهب منه. وقد ذكر هذا الآن البخاري ليبين أن الصاغة معروفون، الصاغة كانوا معروفين في زمن النبي، ولم يكن ينكر عليه النبي أو ينكر على أحد الشراء منهم، من أجل هذا عقد الباب. لكن النهي عن الشراء إنما جاء من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة المحرمات التي تدخل في بيوعهم من جهلهم. كان يبيع ذهب بفضة آجل، أو ذهب بذهب بفرق بزعم أنه هذه إيش فرق الصنعة، أو المرأة تأخذ طقم الذهب تقول له بكرة أسدد لك إن شاء الله، ما معي طاقة الصراف، وتروح بذهب يقول عشان أحسن معاملة الزبون ويصير يجيني، أتهاون معه فيعطيها طقم الذهب ويجي أخوها غدا ويسدد عنها عياذا بالله، وقد وقع، ولا تعطيه الفلوس يدا بيد على طاولة إيش الصائغ، فتقع في الربا وحفرة من النار. ودرهم ربا أشد من 36 زنية بالإسلام. فعلى المرأة لا تشتري صيغة الذهب بالتقسيط، هذا ربا، أو تقول له أسدد لك غدا، أو ما عندي طاقة صراف، أنا عندي الليلة عرس، أعطيني إياه وغدا أجيب لك الفلوس، كل هذا ربا. بل لا يجوز أن يفصل الباب، أن تفصل بباب، أن تأخذ الطقم وتوديه السيارة وتجيب ونسي تكون طاقة الصراف في السيارة، وتذهب تأخذ طاقة الصراف وترسلها مع ولدها ثم يحاسب في مكينة الحساب، كل هذا ربا، كما مر معكم في موطأ مالك وفي غيره. فحينئذ لا إنكار في الصياغة أو عمل الصائغ أو الصواغ، وهو الذي يصوغ الذهب ويعالجه حتى يصنع منه الحلي على أنواعه، مثل الأساور أو القرط أو القلائد، لا إشكال في هذا. الإشكال في ما يقترن بذلك من إيش؟ ما يقترن بذلك من بيوع محرمة وربا مأكول بغير حق. وجه الاستدلال هنا قال لا يختلى خلاها، لا يختلى أي لا يقطع، وخلاها معناها المدينة، معنى مكة، هو العشب الرطب. نعم، كما قال في حديث ولا يعضد شجرها أي يقطع، ولا ينفر صيدها، فمن ذلك قال لا يختلى خلاها إلا الإذخر، فإنه لقينهم، والقين هو الحداد، والقين هو الحداد. وما أدري لعل البخاري جعله أيضا يدخل فيه الصائغ، وإلا كيف يذكر هذا الحديث تحت الصواغ، فجعله لفظ مشترك عام أظن يدخل فيه الصياغة. ووجه الجواز فيها أن النبي أقر أنه يوجد مثل هؤلاء الصاغة ليعملون. نعم، ليعملون في يعملون من غير نكير عليهم. نعم، فيستعملونه. والله أعلم كيف طريقة استعماله، لكن أراد البخاري أن وجودهم أو ذكرهم في الحديث يدل على تجويز النبي لوجودهم. نعم، اقرأ. حدثنا
شيخنا حفظكم الله، قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، وأستعين في وليمة عرسي.
نعم، والظاهر هذا هو كما هو فهم من كلام النووي في شرح مسلم، أن البخاري جعل قوله لقينهم، يعني الحداد والصائغ، إذن هذا أظنه معنى أو لفظ مشترك لقينهم، عفوا لقينهم بفتح القاف، وهو الحداد والصائغ. إذن ما ذكرناه سبحان الله ذكره النووي في شرحه على مسلم. نعم، وأيضا أورد الحديث الآخر ليبين جواز إيش؟ ليبين جواز عمل الصواغ والتعامل معه، وفي غير محرم لا شك، وهو الذي يصنع الذهب. فقال ابن شهاب: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف. الشارف، نعم، الشارف هي الناقة المسنة، هي الناقة المسنة. كانت لي شارف من نصيبي في المغنم، كانت لي شارف من نصيبي في المغنم، في يوم بدر، وكان كما في لفظ البخاري، وكان في لفظ، وكان النبي أعطاني مما أفاء الله عليه الخمس يومئذ، كما في رواية قال القسطلاني: ظاهره أنه كان يوم بدر. نعم، يوم بدر، وكان النبي أعطاني شارفا من الخمس، هذه الرواية عفوا. فلما أردت أن أبتني بفاطمة أن يدخل عليه، أن يدخل عليها، سمي البناء على المرأة، أنهم كانوا يبنون خيمة ليدخل، فذكر هذا الحال وذكر العمل أو الحال، هذا مقام العمل. فيقول: يبني بفاطمة بنت رسول الله، وعدت رجلا صواغا، أي يصنع الذهب، أي يصنع الحلي من بني قينقاع. وبالمناسبة لقينهم، لأنهم في الحديث الأول لأنهم يستعملون إذخر في إيش؟ في إشعال النار في الحطب، لكي يصهروا إيش؟ لكي يصهروا الذهب. طيب، إن الله حرم. نعم، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في ولاية عرسي، ليش يبيعه للصواغين؟ ليش؟ لكي يكتسب منهم مال، لأنهم يحتاجونه في إشعال الحطب وتسهيل الذهب للصياغة، فيأتون بقوالب من حديد يصبون الذهب والسلاسل أو الأساور، لهم طريقة معروفة الصواغين، فيعطيهم الإذخر ويعطينه مال يشترونه منه. بهذا المال علي يريد أن يجمع ليش؟ لوليمة العرس. فيه تعليم النبي لهم وإقراره لهم للعمل، وأن النكاح يحتاج إلى جمع مال. ما قال النبي هذه بنت فاطمة وتقية، ما نريدك إلا أنت. وطيب المهر هذا لابد، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي كاملة. نعم، ففيه بذل السبب مع كون هذه بنت الرسول، ومع ذلك كان يبيع ويجمع لكي يتزوج. وفي الحديث الذي يغفل عنه كثير من الشباب العازم عن الزواج اليوم لتكاليفه، يقول وين الآن أتزوج، أنا ما عندي حق، يعني ما عندي أصلا حق باب أشتري لبيت حتى أستأجر بيت. نعم، وقد جاء في الحديث 3 حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم طالب العفاف، وكان منهم علي، فأعانه الله في بيعه وشرائه حتى جمع وحظي بسيدة نساء أهل الجنة وهي فاطمة محمد، وتزوجها فرضي الله عنه. نعم، الحديث اللي بعدها. هذا يدل إذن إذا كان أن كان هناك صواغين يفتع منه، ما كان النبي ينكر عليهم التعامل، ما ينكر على الصحابة التعامل معهم أو يأمرهم بإغلاق محلاتهم وحوانيتهم. نعم، أو يحذر من التعامل معهم، هذا مراد البخاري والله تعالى أعلم. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسقوف بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب: عن خالد: لصاغتنا وقبورنا.
نعم، وهذا الشاهد فيه ما هو؟ من يذكر الشاهد في هذا الحديث وهو المعول عليه بذكر هذا الحديث؟ أين الشاهد؟
نعم،
تفضل أبو عبد الله.
إلا الإذخرة لصاغتنا.
لصاغتنا، فدل أنه كان هناك صاغي، فإذا الباب ما قيل في الصواغ وأنه لا بأس بالتعامل يعني معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر عليه، اللهم صل عليه. نعم، طيب، وينفر صيدها، ما تذهب إليه وهو في الظل، تروح تقعد مكانه. شوف كيف محفوظ وآمن الصيد. فكيف من يمزح مع الحمام أو يداعب أولاده أن يميل بسيارته على الحمامة ثم تطير وتنفر؟ هذا سفه إذا كان في مكة ينفرها. فلو أنها ماتت حينئذ عليه كفارة، فلو ماتت حينئذ فعليه كفارة ولا ينبغي له فعل مثل ذلك. ولقطتها لا تجوز إلا لمنشد معرف. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب ذكر القين والحداد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه، عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
نعم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ما يختم على القلب من الكفر. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإنه الشاهد في هذا: كنت قينا، من هو يقول؟ خباب. كنت قينا، هذا هو الشاهد، أنه كان يعمل بمكة سائق في الجاهلية. فهذه الحداء القين، فلما قال باب ذكر القين والحداد، إذا ظاهره أن البخاري لما ذكر على العطف، العطف يقتضي التأسيس، أن عنده القين غير الحداد، غير الحداد. نعم، فهو الصائغ، هو الصائغ. أصل القين يقول ابن دريد هو الحداد، ثم صار كل صانع عند العرب قينا. ويدخل في ذلك الذي يصنع الذهب أو يصنع الحلي، أو يكون عطف تفسير القين والحداد. هذا لا يمكن، لأنه أتى بما يدل على جواز ذلك. نعم، فقال: كنت قينا في الجاهلية، كنت قينا في الجاهلية. وقد ذكرنا أنه مستعمل الحداد، وكان لي على العاص بن وائل دينا فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر محمد، قال: لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك، قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مال ولدا. شوف كيف الجحود، إلى أي درجة، إلى أي درجة الجحود. فأنزل الله: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا. فهذا يدل على ما ذكرنا من جواز، إن كان مقصوده الحداد يعني العمل معه أو التعامل معه، التعامل معه، وأن ذلك لا بأس به، أن ذلك لا بأس به. وحينئذ لا مانع من ذلك، سواء مع القين أو مع الحداد. إذا قلنا أن القين قد تقدم وهو الصائغ، فكذلك الحداد الذي يصنع الأسنة. ابن دريد قال قين حداد، ثم صار كل صانع عند العرب. إذا قال قلنا صانع، فبحسب وقد قال الزجاج: القين الذي يصنع الأسنة، والقين أيضا حداد. قال ابن حجر: وكان البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهما. قال: وليس الحديث الذي أورده في الباب إلا ذكر القين، وكأنه ألحق الحداد به في الترجمة لاشتراكهما في الحكم. طيب، آخر حديث.
قال رحمه الله: باب ذكر الخياط. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
نعم، باب الخياط ذكره ليبين على جواز الإجارة، على جواز عمل الخياط، لأن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط. نعم، فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة. قال الحافظ بن حجر: وكأن القياس أنها لا تصح إذ لا تتميز أحدهم عن الأخرى غالبا، لكن الشارع أقره لما فيه من إرفاق، واستقر عمل الناس عليه من غير نكير. نعم، وفيه دلالة على الخياطة لا تنافي المروءة، بل أن النبي قال كما في صحيح البخاري حديث المقدام من حديث المقدام بن معدي كرب الزبيدي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله ولده وخادمه فهو صدقة. يعني كثير من الناس الآن يعطي الوالد مصروف في المدرسة أو يروح يجيب لهم مقاضي ما يذكر أنها صدقة، ينسى، يقول عشان المرأة لا تزعل أو أني اعتدت أجيب لهم مقاضي، ينسى أن هذا صدقة يؤجر عليه، وإن من الأعمال بالنيات. فينبغي يا إخوان أن تحتسبوا النفقة على أهلكم، فإن ذلك فيه صدقة. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما قلتم وأجزل لكم الأجر والمثوبة. لا أدري هل يمكن نعرض عليكم بعض الأسئلة؟
نعم، بعد الفجر إن شاء الله.
إذن بعد الجمعة إن شاء الله.
إيه، بعد الجمعة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله.